السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، أحبابي الكرام، أهم ما يميز الشخصية المسلمة، أبرز ما يميز الشخصية المسلمة، إن هي شخصية عالمة بأمور دينها. هو ده المسلم، فاهم أمور دينه ماشية إزاي، فاهم عقيدته، فاهم الفقه المتعلق بحياته. أحبابي الكرام، والله ما رأيت شيئا أبدا يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة كمثل العلم، كمثل العلم والله العظيم، ولا حتى العبادة. يعني العبادة من غير علم وبال على صاحبها، عبادة من غير علم وبال على صاحبها، كما قال مطرف بن عبد الله بن الشخير، قال: العلم أفضل من العبادة، ألا ترى العابد يقيم الليل حتى إذا أصبح أشرك. سبحان الله، تلاقي مثلا واحد متصوفة قاعد طول القيام وأذكار وأوراد، وتاني يوم الصبح يروح حوالين قبر من قبور يطوف حواليه أو يسأله من دون الله سبحانه وتعالى. في أثر، يعني بمناسبة نحب نتكلم على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الأثر مروي عن ابن عباس ولكن إسناده ضعيف، إن الشيطان في يوم من الأيام حب يعلم الشياطين الصغيرة إن العالم مهم جدا، وموت العالم ده بالنسبة له فرح كبير جدا، لدرجة إن الشياطين الصغيرة بيقولوا للأب الروحي بتاعهم: ما لنا نراك تفرح لموت العالم أكثر من فرحك بموت العابد. فحب يعلمهم في يوم من الأيام قد إيه العلم ده نافع، وعشان كده ببقى فرحان إن العالم ده مات. فخدهم ووداهم على عابد قاعد طول اللي يعبد ربنا سبحانه وتعالى، فقال له، ظهر له صورة الإنس كده وقال له: أترى الله عز وجل قادر، بيسأله عن قدرة ربنا، أترى الله قادر أن يجعل السماوات السبع والأراضين السبع في هذه البيضة؟ فقال له العابد: وكيف ذلك؟ وما قالهوش ممكن يحصل ولا مش ممكن، وبيسأله ربنا قادر ولا لا. فخرج وقال: أرأيتم كيف كفر في لحظة لأنه شك في قدرة ربنا سبحانه وتعالى؟ ثم أخذهم وذهب إلى العالم فقال له: أترى الله عز وجل قادر على أن يجعل السماوات السبع والأراضين السبع في هذه البيضة؟ فقال له العالم: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فخرج الشيطان وهو بيقول للصبيان الصغار الشياطين الصغيرين: عرفتم ليه أنا بفرح بموت العالم أكتر من فرحي بموت العابد؟ عرفتوا دلوقتي ليه أنا بفرح؟ عشان كده، علشان المعنى ده. أكتر حاجة ترفع الإنسان في الدنيا والآخرة علم الإنسان، أكتر حاجة يرفع الله عز وجل بها الإنسان العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضلي على أبنائكم. والله العظيم أحبابي، أوعوا في يوم من الأيام تقولوا أصل العلم ده بتاع ناس معينة طبقة دون طبقة. لا والله، أنا لن أنسى أبدا، والله لن أنسى أبدا، كان لي مجلس نساء، مجلس تعليم الدروس للنساء طبعا بضوابط شرعية، في حجاب بيني وبينهم، كنا بنعلمهم الفقه. أقسم لكم بالله، هذا المجلس كان بيحضر فيه الدكاترة، وبيحضر فيه نساء أطباء، وبيحضر فيه طبيبات، وبيحضر فيه مهندسات، وبيحضر فيه حتى زوجات البوابين اللي قدام المسجد، كل عمارة كان فيها بواب، كانت مراته تيجي تتعلم. أقسم لكم بالله، خرج منهم فقيهات، مرات بواب اتعلمت العلم، وكانت تنزل مثلا بعد الصلاة والنازل تسأل سؤال: يا شيخ أنا جات واحدة النهاردة في المسجد عملت كذا وكذا وكذا، وأنا قفتها بكذا وكذا وكذا، صح؟ أقول لها: أيوة يا مفلان كلامك صح، ربنا يحفظك. مرات بواب 50-60 سنة مثلا، وما شاء الله خلاص اتعلمت فبقت فقيهة من الفقيهات، ما شاء الله لك وتب الله. احنا محتاجين هذا العلم. فضل العالم على العابد كفضلي على أبنائكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لا يريد إلا يتعلم علما أو يعلمه فأجره كأجر الحاج المحرم. وفي حديث قال صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. فهو في سبيل، احنا محتاجين ان يكون من ابرز شخصياتنا المتعلقة بينا كمسلمين ما يتعلق بالعلم، اهم شيء من الاشياء المتعلقة بينا العلم بتاعنا، نتعلم فقه ونتعلم عقيدة ونتعلم تفسير وحديث. مجالس العلم دي عاملة بالضبط لينا في حياتنا زي المية. وانا دايما بربي اولادي كده، اقول لهم يا اولاد مجالس العلم عندنا زي المية. مجالس العلم اخد اولادي واخد زوجتي واقول لهم اقعدوا، انتوا قاعدين النهاردة تتعلموا العلم، انتوا جايين النهاردة للعلم، احنا محتاجين ده، محتاجين ده. الاب رايح يدي الدرس ما تسيبهمش في البيت، يا اخي خدهم معاك يتعلموا حتى يرون من سمتك وادبك وخلقك، يتعلموا من علمك، يشوفوا البيئة الطيبة اللي انت بتروح تعلم فيها الناس. مهم جدا، مهم جدا. انا بحب المخطوطات جدا. امام ابن عبد الهادي الملقب بن المبرد رحمه الله، وقفت له على رسالة، وقفت له على رسالة في عقيدة الامام احمد، فمخطوطة، هي مخطوطة، فوجدت كاتب في المخطوطة كده على ظهر المخطوطة قرأ هذه الرسالة ابن المبرد فلان الفلاني على ابنه فلان وفلان 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 وبنته فلانة وفلانة وفلانة وزوجته فلانة بحضور فلان وفلان 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 وفلان. كل شوية سبحان الله امسك المخطوطة دي وافضل ابص عليها كده اقول سبحان الله قد ايه العلماء والمشايخ كانوا حريصين على اولادهم. احنا محتاجين العلم، العلم اللي يصل لكل الخلق، محتاجين العلم اللي يميز شخصيتي انا كمسلم. ابن عباس رضي الله عنه اتمسك بالقيمة دي علة جدا. العلم في زمن الصحابة رضوان الله عليهم كان شيء غالي، كان شيء نفيس. سيدنا ابو هريرة رضي الله عنه يقول والله لان اتعلم بابا واحدا في الحلال والحرام احب الي من 70 غزوة في سبيل الله. 70 غزوة اتعلم باب واحد بس في الحلال والحرام، باب واحد في الفقه، احب الي من 70 غزوة اخرجها في سبيل الله. ابن سيرين رحمه الله كان يقول ايضا والله لان اتعلم بابا في الحلال والحرام احب الي من ان تكون لي الدنيا وما فيها فاجعلها في سبيل الله. شفتوا العلم بالنسبة لهم كان عامل ازاي؟ الناس اللي بدأت تسيب القنوات الاسلامية ومتتفرجش، يا جماعة لازم نقعد تاني. احباب الكرام اخواننا واخواتنا اللي كانوا زمان بياخدوا الاشرطة واستديهات ويطلعوا يركبوا الميكروباصات ووسائل المواصلات ويسمعوا الناس، ليه ما عمتوش بتتحركوا واحنا لسه في بداية طلب العلم؟ في بداية طلب العلم كنا بنطلع كده احنا انا والشباب، كل واحد منا يقف في محطة يركب في ميكروباص لحاجة واحدة بس، احنا معانا شريط عايزين نسمعه للناس، فاركب مع سواق الميكروباص من اول الخط لحد اخر الخط وارجع معه تاني علشان اللي رايح واللي جاي يسمع، وبعد كده انزل واقول له الشريط ده هدية لك بس سمعه للناس النهاردة. احنا كنا بنعمل كده زمان، علشان كده ما شاء الله اتسعت دائرة الدعوة جدا بين الناس. كان الشباب زمان يعمل استديوهات وينزل في الشوارع ويوزع على الناس فالناس تسمع وتتعلم. النهاردة اللي حصل من انتشار السفور والعياذ بالله بين البنات وانتشار المعاصي بين الشباب لانهم مش عارفين، لان احنا مقصرين في تعليم الناس العلم الشرعي. احباب الكرام والله ان من افضل ما يرفع الله سبحانه وتعالى به الخلق العلم، ان احنا نتعلم، محتاجين نتعلم العلم الشرعي. كان في واحد اسمه محمد بن عبد الرحمن الاوقص، كان عبدا اسودا حبشيا دميم الخلقة، انفه كأنها حبة فول ليست له عنق، راسه كده دخل في الكتفين. قالت له امه ذات يوم يا بني انك لا تكون في قوم الا كنت انت المسخور منه المضحوك عليه. بالخلقة دي اي حد هتقعد معاه هيضحك عليك ويسخر منك ويستهزئ بيك. يا بني تعلم العلم فإن العلم يرفع أهله. يا ابني تعلم العلم، العلم بيرفع أهله. قال فطلبت العلم 20 سنة، قعدت 20 سنة أتعلم العلم. قال الراوي عنه فوالله لقد رأيته بعد ذلك ولي قضاء مكة، كان قاضي مكة، وكان الخصمان يجلسان بين يدي محمد بن عبد الرحمن الأوقص ترتعد فرائسهما هيبة منه. شفتوا العلم؟ شفتوا العلم؟ عطاء ابن ابي رباح احد الفقهاء السبعة، عبد اسود حبشي دميم ومع ذلك سبحان الله سبحان الله. هذا العبد الحبشي الأسود الدميم يأتيه أمير المؤمنين عشان يسأله, عبد الملك بن مروان, عشان يسأله هو في مسائل الفقه, كان طالع للحج فعايز يسأله عن الفقه, وكان هو من أعلم الناس بالمناسك. عبد الملك بن مروان ياخد أولاده وهو أمير المؤمنين على تلتين الأرض في هذا الزمن, يروحوا بين إيدين هذا الرجل الإمام العالم عطاء بن أبي رباح, أول ما يشوفه كده يديله ظهره ويقول له سأل ما شئت اللي أنت عايز تسأله. فيبدأ عبد الملك بن مروان يسأله وهو يجو من ظهره, فلازال يسأل ويجيب, يسأله عبد الملك بن مروان ويجيب عطاء بن أبي رباح, حتى قام عبد الملك بن مروان وخرج من المسجد ثم نظر إلى بنيه وقال أي بنية عليكم بالعلم, فإن العلم يرفع أهله, وأنني والله لا أنسى أبدا ذلي بين يدي هذا العبد الحبشي. العبد الحبشي ده شفتوا تعامل معنا إزاي, علشان عالم, علشان عالم. العلم هو اللي بيرفع أهله. ياريت أحباب الكرام نفهم هذا الكلام, ياريت نفهم هذا الكلام. ابن عباس رضي الله عنه ساد الصحابة, هم نسوا دلوقتي القرابة خالص, نسوا انه قريب من النبي صلى الله عليه وسلم, هم قاعدين معاه يتعلموا معاه العلم. الناس اللي جات لابن عباس من كل مكان, كما كان يقول ابو صالح ان هو شهد مشهدا مع ابن عباس رضي الله عنهما, لو قريش فخرت بهذا المشهد او بهذا المجلس لكان هذا هو الفخر وهذا هو الشرف. لما بيقول الطرق كلها ضاقت بالناس, لما يقول رأيت الناس قد اجتمعوا على بابي حتى ضاق بهم الطريق فما كان أحد يقدر على أن يجيء, ثم إنني دخلت عليه فأخبرته بمكانهم على بابه, قال فقام فتوضأ ثم صلى ركعتين وقال أدخل من كان يريد أن يسأل عن القرآن وحروفه, فأخذوا يسألونه ويجيب حتى إذا أكثروا عليه قال إخوانكم إخوانكم, لسه إخوانكم بره, فقاموا. بعدها بشوية قال أدخل من أرادت السؤال عن تفسير القرآن وتأويله, مجموعة تخش تسأل ويجاوب ويزيد, إخوانكم إخوانكم, مجموعة تخرج, أخرج فنادي على من أراد علم الحلال والحرام والفقه, ناس تخش يسألوه يسألوه فيجيب ويزيد, إخوانكم إخوانكم. ويقول يا جماعة من أراد الفرائض فليأتنا, علم المواريث, يسألوه يجاوب ويزيد, إخوانكم إخوانكم. ثم يقول أخرج فمن أراد العربية والشعر واللغة والغريب فليدخل. ايه ده ايه ده ايه ده ايه العلم ده ايه العلم ده ايه العلم ده, معقول وصلنا لهذه الدرجه؟ حتى ان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول كان اعلمنا بما مضى فيما انزل, اعلم واحد باللي نزل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن عباس, واكثرنا فقها فيما لم ينزل فيه شيء, ولو جت حادثه من الحوادث محتاجه حكم شرعي ما فيش فيها نص من قران ولا سنه هو يكون اعلمنا بيها. ايه ده ايه العلم ده, لماذا رفع ابن عباس هذا الرفع؟ العلم, العلم. احباب الكرام الصحابه ما كانوش بيفخروا بينهم بين بعض ان ده كان قريب من النبي او مش قريب, ولكن كان الفخر والشرف بينهم, التفاضل بينهم وبين بعضهم البعض كان بالعلم, زي ما النبي قال لهم تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا. العلم خيار الناس اللي عندهم الفقه وعندهم العلم. ابن عباس رضي الله عنه قلت لكم كان في عندنا ست حاجات مهمة جدا أثرت في شخصية ابن عباس خلته ابن عباس العالم. واحد, أول حاجة صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم حتى كان لا يفارق سواده سواد النبي صلى الله عليه وسلم, خلاص المسألة منتهية مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته, بيبات معاه بيراقبه بيشوف ازاي بيصلي ازاي بينام ازاي بياكل ازاي بيشرب ازاي بيتعامل مع نسائه ازاي. اتنين, ودي كانت كذلك ايضا, خرج مع النبي, اذا خرج يخرج معاه في صلاة العيد معاه, النبي هو بيموت معاه, وده كان الامر, الامر الاول هو كانت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له, اللهم علمه الفقه في الدين وعلمه التأويل. الامر الثاني شدة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار. الامر الثالث شدة ملازمته للصحابة رضوان الله عليهم, الكبار العلماء الكبار من الصحابة رضوان الله عليهم زي عمر وعلي وأبي بن كعب, حتى قال معمر عامة علم ابن عباس عن عمر وعلي وأبي بن كعب, وكان هو رضي الله عنه بيقول عن نفسه أنا وصلت للمكانة العلمية دي, بيقول لما فتح الله عز وجل المدائن أقبل الناس على الغنائم وأقبلت أنا على عمر. الناس كلها أقبلت على الغنائم أما أنا الفلوس دي كانت تحت رجلي, هتيجي والله الفلوس هتيجي كده كده هتيجي، لان النبي قال واتته الدنيا وهي راغمه. بس اللي انا عايز اوصله لك، العلم يحتاج لده، يحتاج لتعب، مجهود، لمشقه، عدم التفات للدنيا. اوعى تلتفت للدنيا في وقت مرحله طالب العلم، والا زي ما احنا شايفين الان للاسف من باعوا دينهم وعلمهم بالدنيا. نسال الله سبحانه وتعالى ان يثبت اقدامنا على الحق، وان يرزقنا واياكم الثبات على هذا الحق الى يوم ان نلقاه. الناس كلها التفتت للدنيا، الناس كلها ابن عباس بيقول التفت الناس الى الغنائم، واما انا فما التفت الا لشيء واحد بس، حاجه واحده بس، عمر، علمني عمر رضي الله عنه. كذلك ايضا كان رحمه الله شديد الملازمه للصحابه، مش عمر وعلي وابي بن كعب بس، لا ده كان شديد الملازمه للصحابه. روى ابن سعد في طبقاته عن ابن عباس انه قال كنت الزم الاكابر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والانصار فاسالهم عن المغازي وما نزل من القران. شده الملازمه، شده الملازمه. النبي بعد ما مات خلاص هو لازم عمر وعلي وابي بن كعب، دول اكتر ثلاثه. بعد كده لف على المهاجرين والانصار، ما سابش مهاجري ولا انصاري الا وقعد يساله ويتكلم معاه ويناقشه ويساله هي الايه دي معناها ايه، الغزوه دي عملتوا فيها ايه، وهكذا. الامر يبقى اول حاجه الدعوه، اثنين ملازمه النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثه ملازمه الصحابه رضوان الله عليهم وبخاصه عمر وعلي وابي بن كعب، اربعه علو همه ابن عباس، علو همه ابن عباس. وقلت لكم علو الهمه في الدرس الماضي انه كان بيروح ينام على باب بيت الصحابه وهم نايمين في وقت القيلوله ويستناهم لحد ما يخرجوا ويسالهم. قلت لكم ما ترك ابن عباس موقف من المواقف اجتمع فيه الصحابه الا ويخرج ويسال ويتعلم رضي الله عنه. الامر الخامس كثره سؤاله، كثره السؤال. بعض طلبه العلم بيستحي انه يسال الشيخ، لا ما تستحيش، اسال الشيخ، واسال الشيخ مره واثنين وثلاثه، واسال في المساله الواحده شيخ واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. مش من باب انك تعرف مين اللي يعرف ومين اللي ما يعرفش، لا، من باب انك تزداد فيها علما. ان انا مساله من المسائل كنت اسال فيها خمسه سته مشايخ، شيخ يقول لي والله انا لا اعلم الحكم في هذه المساله، سيبني البكرة اراجع المساله واقول لك. في حد ذاتها دي انا اتعلمت من الموقف ده اصلا علم كبير جدا. عشان كده ابن عباس قال كلام جميل قوي، قال رحمه الله كنت اسال عن الامر الواحد 30 رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في الامر الواحد اسال 30 واحد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما قلت لكم زمان اول ما بدات اطلب علم بدات اسال الشيخ، يا شيخ هي المساله دي الحكم فيها ايه، شيخ يديني فيها ايه، شيخ تاني يقول لي ايه تانية ويطلع استنباط تاني خالص من ايه تانية، شيخ ثالث يقول لي حديث، شيخ رابع يقوم قايل لي اثر، شيخ خامس يقول لي لا اعلم. استفدت منهم كلهم، منهم كلهم استفدت. شيخ سادس طريقه كلامه وشرحه وكده ما شاء الله. شيخ سابع يقول لي انا قرات المساله دي بس مش متذكر بس القول الصحيح فيها، ولكن انا قراتها في كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا. فواحد منهم اداني ايه، واحد منهم اداني حديث، واحد منهم اشار عليه بكتاب، واحد منهم انا خدت منه كيفيه يعني الرد على هذه المساله، واحد منهم قال لي ما اعرفش. اتعلمت منهم كلهم. كان ابن عباس من اكثر الاشياء اللي اثرت في شخصيه ابن عباس رضي الله عنه اللسان السؤول. وفي اثنين من الصحابه اتوصفوا بانهم اصحاب السنه سؤوله، عائشه رضي الله عنها اللي كانت بتسال النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيره وكبيره، وابن عباس رضي الله عنهما اللي كان بيسال النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيره وكبيره. حتى قال ابن عباس والاثر ذكره ابن كثير رحمه الله، قال ابن عباس اصبت هذا العلم بلسان سؤول وقلب عقول، بلسان سؤول وبقلب عقول، وبقلب عقول. انا اصبت العلم بالحاجتين دول. زي ما قلت لكم كان بيسال في المساله الواحده كما ذكر الذهبي في السير عنه رضي الله عنه، كنت اسال في المساله الواحده 30 رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، 30 واحد من الصحابه العمال اسالهم عن مسائل شرعيه، مسائل متعلقه بالدين بفضل الله سبحانه وتعالى. انتم متخيلين احباب الكرام ابن عباس عيله ليه؟ حتى كان عمر رضي الله عنه يقول ما أصاب هذا الغلام العلم إلا بكثرة سؤاله. طول ما هو عمال يسأل، مش زي ما بعض طلبة العلم النهاردة بيسأل علشان يشوف الشيخ هو عارف ولا لا، بيسأل علشان يختبر الشيخ، بيسأل علشان يظهر للشيخ أنه عارف، يعني يسأل الشيخ سؤال فالشيخ يقول والله أنا المسألة دي عويصة شوية وكنت قراها من زمان، بس يعني يا شيخ مش فيها حديث كذا وحديث كذا وحديث كذا وحديث كذا. الله طب ما أنت عارف، أنت جاي تسأل ليه؟ ابن عباس ما كانش بيسأل كده، ابن عباس كان بيسأل علشان يتعلم من كل واحد من الصحابة معنى جديد من المعاني المتعلقة بهذا الأمر. الأمر السادس اللي أثر قوي في حياة وشخصية سيدنا عبد الله بن عباس العلمية، طاعته وعبادته وقرب من ربنا سبحانه وتعالى. حبابي الكرام، اللي بيفرق بين طالب علم وضع الله عز وجل له القبول في الأرض وبين طالب علم الناس أصلا منفضة من حوله هو علاقته بربنا سبحانه وتعالى. من أكثر الأشياء اللي بيها يجعل الله سبحانه وتعالى لك الذكرى في الأرض عبادتك وطاعتك وقربك من ربنا سبحانه وتعالى، تقواك لله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول واتقوا الله ويعلمكم الله، وعلى قدر تقوى العبد لربه يعلم الله سبحانه وتعالى هذا العبد. فكلما ازداد الإنسان تقى، كلما فتح الله عز وجل عليه من أبواب العلوم والمعارف الشيء الكثير جدا جدا جدا. ابن عباس كان عابدا من العباد، راجل معظم للدين، فكانت النتيجة كلما ازداد تقوى لله سبحانه وتعالى ازداد علما. دي مسألة منتهية، دي مسألة النقاش فيها خلاص. يقول طاووس والله ما رأيت أحدا أشد تعظيما لحرمات الله من ابن عباس. أنا عمري في حياتي ما شفت حد أشد تعظيما لحرمات الله من ابن عباس. ويقول أبو رجاء رأيت في أسفل عينيه، أي في أسفل عيني ابن عباس رضي الله عنهما، مثل الشراك البالي من البكاء. ده راجل ما شاء الله شديد الخشية لله سبحانه وتعالى. هنا كده في خطين سود بيميزوا وجنتي ابن عباس، بيميزوا وجنتي ابن عباس سبحان الله، خلاف أولادنا النهاردة اللي عامل خط هنا كده بالموس علشان اللاعب الفلاني كان عامل خط هنا وواحد تاني عامل خط هنا وواحد تاني عامل مش عارف ايه. لا لا، ابن عباس كان عنده خطين برضه بس مش في دماغه، خطين على وجنتيه من بكائه من خشية الله سبحانه وتعالى. ويقول ايضا ابو رجاء صاحبته ذات يوم فقام بالليل يقرأ القرآن فتلا قول الله عز وجل وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، يرتل ويكثر من النشيج، عمال يعيط ويبكي بكاء شديد جدا جدا جدا. سعيد بن أبي سعيد كان يقول كان ابن عباس رضي الله عنهما يصوم الاثنين والخميس فأسأله عن ذلك قال ترفع الأعمال وأرجو أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. شفت الناس اللي فهمة، شفت الناس اللي عندها معرفة، كلما زاد الإنسان تقوى بهذه الصورة كلما أصبح هذا الإنسان أكثر علما ما شاء الله. يقول ابن أبي مليكة صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة فلما جن عليه الليل عند نصفه نزل ابن عباس وأوقف القافلة، كل الناس تقف ونزل ابن عباس فأخذ يصلي قيام الليل يرتل القرآن حرفا حرفا، يكثر التسبيح والنشيج، تسبيحه كتير بعد ما خلص الصلاة يسبح ويعيط يذكر الله سبحانه وتعالى ويبكي. بل أحباب الكرام، من أعجب ما وقفت عليه في حياة ابن عباس رضي الله عنه اللي أثرت جدا، حياته التعبدية اللي أثرت جدا في حياته العلمية، ابن عباس ابتلي في نهاية حياته في آخر حياته أنه فقد إحدى عينيه والعين الثانية بدأ يفقدها، في كانوا بيقولوا أن في ماء نزل على عينيه، مية على العين فمش شايف. فجاء له الطبيب وقال يا ابن عباس سأستخرج من عينك هذه الماء ولكن ستظل أسبوع كامل تصلي وأنت نائم، مش هتصلي وأنت واقف كده بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. قال والله ولا ركعة واحدة، عيني هفقدها مش مشكلة بس ما ينفعش أصلي ولا نائم. هو طبعا شرعا ينفع، حكم شرعي ينفع، ولكن هو ورعا قال لا عيني تروح مش عايزها بس ما ينفعش أقف بين إيدين ربنا أو أصلي بين إيدين ربنا ولا نائم. يستحي من ذلك هذا الإنسان اللي وصل لهذه الدرجة من التقوى، إنه يقول قال عكرمة قالوا لابن عباس نزيل الماء من عينيك على أن تنام مستلقيا سبعة أيام، فقال لا والله ولا ركعة واحدة، عمري ما صلي ولا ركعة واحدة ولا نايم، تروح عيني مش عايزها بس أفضل واقف بين إيدين ربنا كده، أفضل واقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى وأنا منكسر كده. هذه التقوى وهذه العبادة اللي كانت في حياة ابن عباس رضي الله عنهما بيتأثر في علمه، بيتأثر في علمه. سبحان الله، ما رأيت عالما من علمائنا الذين تربينا على أيديهم إلا وجدت فيه الجزئية دي، العبادة والطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى. شيخنا الشيخ مصطفى العدوي ربنا يا رب يحفظه ويبارك فيه، هو في كل مشايخنا لما بنصحبه في الحج وبنقابله في الحج، سبحان الله، الشيخ مصطفى العدوي لو في يوم من الأيام وإحنا في الحرم المكي جاء حد يكلمه بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر ما يكلمش حد، الوقت ده وقت ذكر الله عز وجل، محدش يكلمني. ولو في يوم من الأيام وإحنا قاعدين معاه اتعرف إن الشيخ مصطفى قاعد هنا وبدأت الناس تيجي تقبل عليه عايزة تسأله فهتشغله عن ذكر ربنا سبحانه وتعالى، يقوم الشيخ مصطفى العدوي يقولهم طب عفوا أنا هقوم أطوف، ويظل يطوف لأن الوقت ده كان وقت ذكر. ده الشيخ مصطفى اللي احنا شفناه وتربينا وتعلمنا على ايديه، الشيخ مصطفى العدوي اسال الله ان يحفظه. واحنا في الحج عند رمي الجمرات ممكن نرمي بالليل، الشيخ مصطفى على سنه رضي اسال الله ان يحفظه وان يبارك فيه، على سنه كان ملتزم بالسنه في عز الحر وقت ما بعد الزوال زي ما النبي رمى يروح يرمي. سبحان الله، احنا كشباب كنا في بعض الاوقات نقول طب نستنى شويه بعد العصر عما الجو يطري. الشيخ مصطفى ربنا يا رب يحفظه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بعد الزوال مباشرة يطلع عشان يروح يرمي. تقواه لله أحسبه كذلك، أحسبه كذلك، ولا أزكي على الله أحد. تقواه لله تديله العلم دي، أو ربنا عز وجل يرزقه العلم ده. شيخنا الفاضل الشيخ محمد حسان والدي وحبيبي وقرة عيني، الشيخ محمد ربنا يا رب يبارك فيه، كنا دايما نسأله يا شيخنا إيه السر اللي ربنا عز وجل بيه، يعني واحنا كنا عشان قريبين من الشيخ، ايه السر ان ربنا عز وجل يضع لك هذا القبول؟ يقول ان كان في شيء فقيام الليل، قيام الليل عند الشيخ، ذكر الشيخ، قراءة الشيخ للقرآن. سبحان الله، اسمع القرآن من الشيخ، اسمع القرآن من الشيخ وانت تعلم فعلا فعلا ترى امام عينيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان من افضل الناس تلاوة من اذا سمعته حسبت انه يخشى الله. لن انسى ابدا الشيخ، والله احبابي يعني الكلام ده احنا في بداية طالب العلم ايام ما كان الشيخ بيدي في المنصورة درس الاربعاء، لن انسى ابدا احنا كنا قاعدين دايما مع الشيخ في المسجد اللي قدام بيت الشيخ على طول، وفي المكتبة اللي كنا دايما بنقعد فيها مع الشيخ. الشيخ كان بيبقى في غاية المرض، مريض مرض ما بعده مرض، الشيخ مش قادر يتحرك، والله ما قادر. اقول لكم حاجة، الشيخ كان في بعض الاوقات ما بيبقاش قادر يشيل الكتاب اللي هياخده معاه للمسجد، نشيل الكتاب ونروح مع الشيخ. والله العظيم احبابي رغم ان الشيخ تعبان معاه رخصه انه ما يروحش الجماعه، الا ان الشيخ يقول انا ما فوتش الدرس ابدا، درس الاربع ده ما فوتوش ابدا. وسبحان الله يروح الشيخ وهو تعبان ومريض مرض شديد ويجي على نفسه عشان يروح يعلم الناس ويفهم الناس، ما من شيء. الشيخ ابو اسحاق اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظه وان يبارك فيه، كان يجي لنا المنصوره للعلاج وكان ينزل عندي المسجد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يبارك فيه. كان ينزل عندنا المسجد عند مجموعة من أحباب الشيخ في المنصورة عندنا برضو في المسجد، كان الشيخ رغم التعب والإرهاق والمشقة والكلام ده، الشيخ كان بيبقى جاي المنصورة عشان تحاليل وأشعة وكذا وكذا وكذا، ومع ذلك الشيخ كان نجمع الشباب ويقعدوا مع الشيخ يسألوا الشيخ والشيخ يجاوب. سبحان الله، هذه التقوى أحباب الكرام اللي شفناها من مشايخنا ودعاتنا، ربنا يا رب يحفظهم ويبارك فيهم جميعا جميعا، اللهم امين. يعني التقوى دي هو ده اللي احنا بنقول اللي بيه ربنا عز وجل بيفتح على الانسان بالعلوم وبالمعارف. اخونا الحبيب الدكتور حازم شمان ربنا رب يحفظه ويبارك فيه، سبحان الله من اكتر الحاجات اللي فعلا تشدك فيه، احنا قاعدين مع بعض بنتسحر مثلا واحنا في معتكف، يسيبنا ويقوم يقول لها دقيقتين كده ولاقيه دخل جوه يصلي. سبحان الله، فيعني اللهم لك الحمد انا والدكتور حازم قريبين جدا من بعض، اخش افتح عليه الاوضه الاقيه واقف بيصلي ويبكي. الدكتور عبد الرحمن الصاوي الذي لا يكل ولا يمل، اسال الله ان يبارك فيه الدعوه، امس كده النوته بتاعت المحاضرات الاقيه مثلا ايه يوم السبت محاضرة الساعة 10 الصبح في الحتة الفلانية، الساعة 12 في الحتة الفلانية، الساعة 1 في الحتة الفلانية، الساعة 4 في الحتة الفلانية، الساعة كذا في... ايه ده ايه ده، اليوم الواحد كان 5-6 دروس. ما شاء الله لا قوة الا بالله. الدكتور عبد الرحمن الصاوي اللي سبحان الله نبقى مسافرين ومتقطعين حتت، يعني كنا بنسافر الصعيد واخواننا في الصعيد يعرفوا هذا الكلام، نطلع من المنصورة الأسيوط ولا بالعربية، بالعربية نروح هناك الدكتور عبد الرحمن. ودي من الأسرار اللي سبحان الله الواحد شافها من إخواننا الدعاء، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم جميعا. دكتور عبد الرحمن الصاوي ألاقيه سبحان الله وإحنا في العربية ماشي راكبين العربية، خلاص إحنا خلاص بعد يوم في 6-7 دروس ميتين، خلاص إحنا هنركب العربية عشان عايزين ننام، نطلع علشان ننام. نفاجئ الدكتور عبد الرحمن الصاوي قبل ما يركب العربية يتوضى الله أكبر ويصلي قيام ليل في العربية، الناس نايمة وهو بيصلي. التقوى دي هي اللي بيها ربنا عز وجل يفتح على العباد انطاع من العلوم الشرعية والعلوم النافعة. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أحبابي الكرام، 6 حاجات أثرت جدا في حياة سيدنا عبد الله بن عباس العلمية. 1 دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. 2 ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم ملازمة طويلة. 3 ملازمته لعمر لعمر وعلي وأبي بن كعب والصحابة. 4 أهمة العالية. 5 اللسان السؤول. 6 حاله من الله سبحانه وتعالى، عبادته طاعته قرب من الله عز وجل. اللي عايز يكون عالم من علماء المسلمين، الستة دول 6 ركائز أصلية فيما يتعلق بطالب العلم. لذا لما ابن عباس رضي الله عنه ركز في 6 حاجات دول ربنا فتح عليه في العلوم جدا. 1 علم الفقه. قال مجاهد كان يسمى البحر. سيدنا ابن عباس كان يسمى في الفقه البحر. ليه؟ كان لما يجي حد يسأله في مسألة شوف بقى كمية الاستنباطات، يجيب الآية وهو عالم باللغة يفسر له الآية باللغة، يفسر له الآية بالقرآن، يفسر له الآية بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له الصحابة قالوا فيها كذا، فالواحد يبقى قاعد قدامه كده في المسألة الفقهية إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده كله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تقول عائشة رضي الله عنها كان ابن عباس أعلم الناس بالمناسك، أعلم الناس بالمناسك بأحكام الحج والعمرة كان سيدنا عبد الله بن عباس. يقول ابن عمرو رضي الله عنهما ابن عباس أعلمنا بما مضى، أعلم واحد منا، أعلم واحد فينا بما مضى من علم القرآن والسنة اللي النبي تكلم بهما هو ابن عباس. وأفقهنا فيما نزل مما لم ينزل فيه شيء، ولو في مسألة من المسائل الجديدة الحادثة ظهرت قدامنا ما فيش فيها دليل أفقه واحد فينا يدي فيها رأي كان ابن عباس رضي الله عنه. قال عطاء بن يسار كان عمر وعثمان يدعوان ابن عباس فيدخل مع أهل بدر فيفتي في زمانهما. ابن عباس كان يخش مع أهل بدر ويتكلم ويفتي في زمان عمر وعثمان. تخيلوا ابن عباس في زمن عمر يفتي. طب تعالوا نحسبها كده حسبة بسيطة. سيدنا ابن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، والنبي قعد 10 سنين ومات أدي 13 سنة، وسنتين أبو بكر الصديق يبقى عنده 15 سنة. في خلافة عمر ابن عباس عنده 15 سنة وبيفتي في وسط الصحابة. 15 سنة أولادنا دلوقتي 15 سنة يعني إيه؟ يعني ثالث إعدادي وكان مفتيا في زمن عمر وفي زمن عثمان. وقال طاووس أدركت نحو 500 من الصحابة إذا اختلفوا مع ابن عباس في مسألة فخالفوه لم يزل يقررهم. طب الآية دي بتقول كذا، الآية دي بتقول كذا، الحديث بيقول كذا، قول النبي كذا، فلان بيقول كذا، يبقى المسألة زي ما أنا قلت يقولوا له كلام صح. 500 من الصحابة، 500 من الصحابة يخالفوه من المسألة وبعد كده يرجعوا لقوله رضي الله عنه حتى ينتهوا إلى قوله. وقال ليس ابن أبي سليم لطوس، ليس ابن أبي سليم بيسأل الإمام طاووس بيقوله لما لزمت هذا الغلام يعني ابن عباس، ما هو 15 سنة يا جماعة، 15 سنة في زمن عمر وبيفتي، فبيقوله لما لزمت هذا الغلام يعني ابن عباس وتركت الأكابر. فقال رأيت 70 من الصحابة إذا تماروا في شيء صاروا إلى قوله. 70 من الصحابة كانوا مختلفين في مسألة قالوا خلاص اللي يفصل فيها ابن عباس، فلما لقيت 70 الكبار مختلفين في مسألة يقولوا احنا هنرجع في القول فيها لابن عباس ألزمه ولا ملزمهوش. بل وقال ابن حزم، ويريد أحباب الكرام عشان أقول لكم قد إيه ربنا فتح لابن عباس في علم الفقه، قال ابن حزم في كتاب الإحكام وهو يذكر المكثرين من الفتية يقول ومن المكثرين في الفتية مع عائشة ابن عمر وعمر وعلي عفوا عمر وابن عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس. ده واحد من الناس اللي اكثرت من الفتية، فهو كان بيفتي في زمن عمر وفي عثمان وفي زمن علي والى ان مات، لحد يوم ما مات لا زال يفتي رضي الله عنه. قال اسمعوا الكلمة اللي جاية دي بقى لابن حزم، قال: ولقد جمع الامام ابو بكر محمد بن موسى بن يعقوب فتية ابن عباس فكانت في نحو 20 كتابا، 20 مجلد فتاوى ابن عباس بس، فتاوى ابن عباس بس. الفتاوى ما قالش علم التفسير ولا قال علوم اللغة ولا قال علوم القرآن ولا قال القراءات، ده بيقول يا جماعة الامام ابو بكر محمد بن موسى بن يعقوب جمع الفتاوى بتاعت ابن عباس بس، فتاواه بس، الفتاوى بس، فكانت في 20 كتابا، 20 مجلد. متخيلين؟ يعني انا بالله عليكم لو كان ابن عباس في اوروبا واحد منهم كان عونه عائي، كان عونه عائي كل العلوم دي احباب الكرام، كل الفهم ده اللي ربنا عز وجل اتاه لابن عباس، ليه ما يكونش قدوة لولادنا النهاردة؟ ليه ما يكونش قدوة لشبابنا النهاردة؟ ليه ما نربطش شبابنا بهذا الجيل ونقول لهم يلا يا جماعة كونوا صحابة في هذا الزمان، كونوا صحابة في هذا الزمان، بارتباطكم بمنهجهم، بارتباطكم بفكرهم، بارتباطكم بالقيم التي عاشوا عليها. ده علم الفقه. اما التفسير حدث ولا حرج، حدث ولا حرج، ربنا عز وجل فتح عليه في علم التفسير جدا جدا، ادي دعوة النبي علمه التأويل، اي تأويل القرآن. سبحان الله، روى الامام احمد في مسنده عن ابن مسعود، عفوا روى الامام احمد في كتاب فضائل الصحابة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. واحد من الكبار، ابن مسعود واحد من الكبار في علم القرآن، واحد بيقول انا خدت من في رسول الله 70 سورة، ما من سورة الا وانا اعلم اين نزلت ومتى نزلت وفيما نزلت اي شيء نزلت، عارف كل حاجة عن السور دي كلها، بيقول لنا هو دلوقتي نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. انا عمري ما شفت حد بيفسر القرآن زي ابن عباس. بل قال ابو وائل، بصوا احبابي الكرام شوفوا شوفوا الاثر ده لانه روعة بصراحة، يقول ابو وائل: شهدت الحج مع ابن عباس وهو في منى، اخذ يفسر للناس سورة النور، واقسم بالذي رفع السماء بالعمد لو سمعها الروم والترك والديلم لاسلموا. اللي يشوف ابن عباس وهو عمال يفسر القرآن وبخاصة سورة النور قاعد مع الناس في 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 منى عمال يعلمهم الاداب اللي ربنا عز وجل انزلها في سورة النور، يقول والله والذي رفع السماء بالعمد لو سمع الروم والترك والديلم لو سمعوا كلام ابن عباس وهو بيفسر السورة دي انا على يقين الكل يا اسلم من روعة تفسير ابن عباس. متخيلين احباب الكرام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهاده في طلب العلم، ومن قبل ذلك توفيق الله سبحانه وتعالى له، توفيق الله سبحانه وتعالى له، ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. ابن عباس تعب رضي الله عنهما، تعب جدا، اتبهدل، اتمرمط، تعب جدا عشان يحصل العلم، فعشان كده ربنا رزقه البركة في تعليمه للناس. يقول ابن أبي مليكة: رأيت مجاهد يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن فيقول ابن عباس: اكتب كذا اكتب كذا اكتب كذا، حتى سأله عن القرآن كله، سألوا عن القرآن كله ومفيش آية من الآيات إلا وابن عباس يقول له دي تفسيرها كذا، دي تأويلها كذا، دي نزل فيها كذا، دي كذا، دي كذا، دي كذا، حتى سألوا عن القرآن كله. ده كلام ابن أبي مليكة عن مجاهد اللي شافه من مجاهد مع ابن عباس. مجاهد نفسه وهو بيتكلم عفوا مجاهد نفسه وهو بيتكلم بيقول إيه؟ بيقول مجاهد بيقول: والأثر الطبري في تفسيره: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. أنا قرأت القرآن 3 عرضات على ابن عباس من الفتحة لحد الناس، آية آية أقول الآية دي معناها إيه والآية دي معناها إيه والآية دي معناها إيه والآية دي معناها إيه والآية دي معناها إيه، أسأله عنها آية 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 لحد ما ختمت القرآن كله 3 مرات تفسير على إيد ابن عباس. متخيلين بقى؟ طيب حبيبي الكرام، احنا عايزين كل واحد منا بس يتخصص في فن واحد، يتعلم فن واحد. شايف ام من امهاتنا الكرام او اب من ابائنا الكرام يقول لي يا ابني انا راجل فلاح بسيط على قد حالاتي. وامنا تقول يا ابني ده انا باخد مشنه احط فيها الفجل واقعد بقى على الطريق عشان ابيعها، هتعلم الفقه ازاي؟ اقول لها يا حاجه تابع القناه وتابع الدروس، وطول ما انت بتسمعي كتير صدقيني والله سنه ولا اتنين احفظي وركزي وكده ان شاء الله هتبقي حاجه كبيره جدا 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 ان شاء الله. اما علم الحديث الله وحديث كمان، يعني انت اتكلمت معانا على الفقه واتكلمت معانا على التفسير وفي الحديث كمان، اقول لك ما هو كان بحر، بحر رضي الله عنه بحر. واما في علم الحديث فكان واحد من الستة المكثرين في الحديث، واحد من الستة المكثرين في الحديث مع ابي هريرة وجابر وابن عمر وانس وعائشة، وسادسهم كان ابن عباس. دول اكتر ستة من الصحابة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، تاني ابو هريرة جابر ابن عمر انس عائشة ابن عباس، دول اكتر ستة روى احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اكتر ستة ابن عباس عدد احاديثه 1660 حديث، 1660 حديث خدهم في سنتين ونص، في سنتين ونص. مش بقول لكم واحد كان عنده همة عالية في سنتين ونص؟ العبرة مش ان انا ابقى عندي، بعض الناس بيلاقوا ملتزمين من 10 سنين ولا 15 سنة. طب انت حصلت ايه؟ طب انت جمعت ايه؟ طب انت ركزت في ايه؟ ما هو المشكلة احنا ما ركزناش، احنا محتاجين نركز في فن معين، في باب معين، في رسالة معينة، في فهم محتاجين نركز شوية. احباب الكرام، احباب الكرام، مش كده بس، علم الفتية احنا خدنا الفقه تفسير حديث، علم الفتية واحد من الناس اللي كانت بتفتي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا بتفتي من بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى ان مات. يقول زياد بن ميناء كان ابن عمر وابن عباس وابو سعيد وابو هريرة وابن عمرو وجابر يفتون في المدينة من لدن توفي عمر الى ان توفوا، ولكن الذين سارت اليهم الفتوى، الناس اللي سارت بقوا بقى هم دول بقى الايه الكبار في الفتوى، ابن عمر وابن عباس ابو سعيد الخدري ابو هريرة وجابر بن عبد الله، خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم دول اعظم خمسة في مسألة الفتية من لدن عمر الى ان توفوا. تخيلوا تخيلوا هذه الوقت الكبير ده، دول كانوا علماء الفتوى في هذا الزمان، علماء الفتوى في هذا الزمان. ما شاء الله فتح الله عز وجل على ابن عباس جدا جدا جدا. زي ما قلت لكم اتقوا احباب الكرام، اتقوا احباب الكرام. كلما زاد الانسان منا تقوى لله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يعلمه، وده اللي احنا محتاجينه في الفتره دي. احباب الكرام والله عالم بلا عباده بطاعه ولا شيء. اذكر احد مشايخنا الكرام الافاضل، شيخنا الشيخ احمد النقيب، اسال الله عز وجل ان يحفظه وان يبارك فيه، كان يحب دايما هو كشيخ يبقى مربي. قبل ما يكون الشيخ بتاعنا اللي علمنا كان بيربينا. الشيخ سبحان الله ما فيش مره اكون راكب معاه عربيته الا والله احبابي كده، انا كنت احب هو رايح يشتري حاجات له طلبات البيت اخرج معاه اروح معاه، فكنت وانا ماشي معاه طول ما ماشي يا رب ارزقنا رز، يا رب ارزقنا كذا، يا رب ارزقنا كذا، يا رب وفقنا لكذا، يا رب اعيننا على كذا. والله العظيم احبابي غرس في قلب الواحد ان قبل ما تيجي تشتري اي حاجة اطلب ان ربنا يرزقك، يبقى ده رزق من ربنا سبحانه وتعالى. لدرجة ان في مرة من المرات روحنا نزور اخ مريض في قرية من القرى، واحنا رايحين بالعربية وكان الوقت اتأخر شوية بالليل، فواحنا راجعين الضوء طبعا كلها الدنيا مظلمة وقرية ومفيش نور، وعمالين نمشي بالعربية كده نلاقي ترعة قدامنا، نمشي كده نلاقي غيط قدامنا، فأقول له يا شيخ طب استنى بس هسأل بس هنا اهو، يقول لي لا اسأل ربنا، قول يا رب، ويفضل طول ما هوش يا رب اهدينا السبيل، يا رب اهدينا السبيل، يا رب اهدينا السبيل، يا رب اهدينا السبيل. هو على فكرة عادي ان احنا نسأل نمشي منين، ولكن هو الشيخ بيعلمك ازاي ان في كل لحظة من لحظات حياتك انك يا رب يا رب. شوفوا احباب الكرام، شوفوا مشايخنا، شوفوا التقوى والعباده، نحسبهم كذلك ولا نزكي على احد. الشيخ احمد النقيب في رمضان والله يا احباب الكرام كان يواصل الليل والنهار ما بين صلاه وعباده، كان يصلي كل يوم جزء من حفظه، من حفظه واقف كده وبيقرا من حفظه غيبا اتقانه للقران، وبين تعليم الناس والدروس قضاء حوائج المسلمين. كان لما يجي ينام والله العظيم احبابي كان لما يجي ينام هو ما فيش وقت ينام اصلا، فكان يقعد متربع ويقوم عامل ايديه كده اهو كده اهو ساعه في اليوم، ولو زادت شويه يبقوا ثلاث ساعات، وباقي اليوم ما بين قراءه وتدبر وتعليم للناس وصلاه وذكر وقرب من الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، مشايخنا ازدادوا تقوى لله سبحانه وتعالى، ازدادوا قربا من الله سبحانه وتعالى. فعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى اعطاهم هذا العلم النافع، اعطاهم هذا العلم النافع. واللي انا بقوله اللي انا قلته النهارده، حبيت ان انا ادي لكم درس تربوي، ان علمائكم مش زي ما انتم شايفينهم بس بيجي الشيخ يحضر درس ويقوله، لا لا، الشيخ له وجه اخر، وجه العباده وتقوى الله سبحانه وتعالى. عايز اديكم درس تربوي ثاني مهم جدا، ان احنا ما شفناش ده من مشايخنا ودعاتنا غير لما لزمناهم وقعدنا معاهم وطالب الصحبه وطالب الملازمه، شفنا منهم ده وراينا منهم ده. ثالث حاجه، احنا حياتنا اتاثرت كتير على تقصير، والله الواحد مقصر جدا مع الله عز وجل. اسال الله ان يتوب علي وعليكم، اسال الله عز وجل ان ياخذ بنواصينا اليه افضل كرام عليه، اسال الله ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الواحد مقصر جدا والله مقصر جدا، بس سبحان الله لما بيشوف مشايخنا وعلمائنا سبحان الله بيزداد بيزداد، يقول يا رب اعني بقى، يا رب اعني بقى، يا رب وفقني بقى. حبيب الكرام، ست اصول مهمه جدا اثرت في حياه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. هنحتاج حبيب الكرام نختم حياه ابن عباس بالحديث عن فضل الفقه في الدين، واهميه الفقه، واهميه مدرسه الفقه، واهميه ان يكون كل انسان مننا عالم بمسائل الفقه وعالم بمسائل الدين، علشان يبقى احنا خدنا القيمه دي من حياه ابن عباس نظري من حياته، ثم بعد ذلك نطبق ده عملي وواقعي على ارض الواقع. وده اللي هيكون ان شاء الله الدرس القادم باذن الله تبارك وتعالى، هنتكلم عن اهميه تعلم الفقه واهميه مدرسة الفقه وأهمية حرصنا كلنا على ما يتعلق بمسائل الفقه. ولا زال ابن عباس رضي الله عنه بين تعليم للفقه وللحديث وللتفسير، مجالسه ملأت الدنيا علما، مجالسه ملأت الدنيا علما، وتعلم على يديه وتخرج من مدرسته آلاف مؤلفة من طلبة العلم في الفقه وفي الحديث وفي التفسير وفي الفتية رضي الله عنه. فما كان مجلس أكرم من مجلس ابن عباس رضي الله عنه، كما كان عمرو بن دينار رحمه الله يقول ما رأيت مجلسا أجمع لخير من مجلس ابن عباس، فيه الحلال والحرام وفيه تفسير القرآن وفيه الشعر وفيه العربية. وقال عطاء ما رأيت مجلسا أكرم من مجلسه، أصحاب القرآن يسألون وأصحاب الفرائض يسألون وأصحاب الحديث يسألون وأصحاب العربية يسألون وأصحاب الشعر يسألون، وكلهم يصدروا عن واد واسع. ده كان ابن عباس رضي الله عنه، ودي القيمة اللي عاش عليها ابن عباس رضي الله عنه، ودي اللي احنا عايزين نتمسك فيها، قيمة العلم والتمسك بالعلم والحرص على العلم والعلماء. وده ان شاء الله اللي هنختم به حياة ابن عباس الأسبوع القادم. الأسبوع القادم ان شاء الله هنختم كيف مات ابن عباس وبلائه في آخر حياته، وقد ابن عباس غير في حياة ناس كتير جدا، على رأسهم على رأسهم الخوارج، 6000 من الخوارج رجع 4000 منهم بعدما جدلهم بالعلم والفهم رحمه الله ورضي الله عنه. وهنعرف قد ايه العلم أثر في شخصية ابن عباس وفي شخصيات كل الناس اللي أحاطت بابن عباس، وهنعرف إن شاء الله بلاء ابن عباس في آخر حياته وكيف توفي، ويا ترى كان موقفه ايه من الامور السياسيه اللي حدثت في زمانه في خلافه علي او في خلافه عثمان رضي الله عنهما. ونشوف قد ايه العلم نفع في الاوقات دي، هنتعرف على ده كله باذن الله تبارك وتعالى مع اهميه وفضل الفقه في الدين الاسبوع القادم باذن الله عز وجل، اذا قدر الله سبحانه وتعالى لنا البقاء واللقاء. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا، ويجعلنا واياكم من يسمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انا نشهدك اننا نحب ابن عباس ونحب ابن عمر وأن حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نرجو أن نكون معهم في الآخرة، وإن لم تبلغ أعمالنا أعمالهم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
يا داعيا إلى